بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد البر المهيمن مبدي الخلق من عدم، من علم البرايا ما لا يعلمون وبالبيان أنطقهم والخط بالقلم مجزي البرايا بحسن ما عملوا وإن أساءوا فبئس ما فعلوا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده والملك له والشكر له، تفرد سبحانه عن الشريك له، وأي نعمة لك فهي له. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وذريته وزوجه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة، بادئ ذي بدء فإني أشكر الله تعالى على تسهيل مثل هذه الفرصة، على إقامة هذه المحاضرة، ونشكر المكتب التعاوني بأحد المسارحة على الترتيب والتنظيم لهذه المحاضرة، وكذلك نشكر إذاعة زدني على دأبهم وحرصهم على تسجيل المحاضرات والدروس التي نرجو أن يكون لها نفعا كبيرا في الداخل وفي الخارج. أيها الكرام، العنوان الذي وسمت به هذه المحاضرة هو الانحراف الفكري، أنواعه وأسبابه وعلاجه. ولا شك أن هذا الموضوع موضوع كبير وموضوع طويل، إذ أن الانحراف قد دخل في كل باب من أبواب العلم الشرعي، سواء كان يتعلق بالاعتقاد أو بالسنة أو في التفسير أو حتى في الفقه، حصل انحراف فكري في فهم كل فن وفي كل علم من العلوم الشرعية. ولكن يختلف تأثير هذا الانحراف من علم لآخر، فإذا كان العلم يتعلق بباب الاعتقاد فلا شك أن الانحراف فيه أشد وأكبر وأخطر، وضرره أعظم وأكبر. فهذا الباب باب طويل، باب كبير، يحتاج لفهمه أن يفهم كل علم على حدة. ولهذا صار من الصعوبة الإحاطة بهذا الموضوع كله، وإنما لعلها تكون أصولا توضح العلم الأكبر والمقصد الأسمى والأسنى لكل علم حصل فيه الانحراف. أيها الكرام، الانحراف الفكري، تأملوا هذا الموضوع، الانحراف الفكري، ففيه انحراف وفيه فكر. ولا شك أن معنى الانحراف هو الميل والحيد عن الجهة الصحيحة، فيقال فلان انحرف عن الخط أو عن الطريق أو نحو ذلك، أي مال عنه وزاغ ولم يتجه للطريق الصواب. هذا في الحسيات. أما في المعنويات وهي العلوم الشرعية وغيرها من العلوم الأخرى، فالانحراف الفكري هو عدم انضباط العقل والتفكير. ولا شك أن التفكير والفكر أمر مقرر في الشرع، بل قد ذكر الله تعالى التفكر والتفكير والتأمل والتدبر في آيات كثيرة من كتابه، بل جاء في قوله سبحانه أولم يتفكروا، جاء في أكثر من 10 مواضع في القرآن الكريم أولم يتفكروا في أنفسهم، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون الآية. فالتفكير والتفكر أمر مآله مهم وغايته سنية محمودة لمن فكر وخرج بنتيجة. تأملوا في كتاب الله، نرى أن الله تعالى ذكر لنا أمورا تحتاج إلى تفكر من الإنسان. حقيقة هذه الحياة، عظم مخلوقات الله سبحانه وتعالى العظيمة، عظم خلق الإنسان، المبدأ والحياة والمعاد إلى غير ذلك من الأمور التي قد أمر بالتفكر فيها، لأن المؤمن إن تفكر وتأمل حصل له من العلم اليقيني مما يدل على عظمة الخالق وعلى حسن التدبير لهذه الحياة وعلى انتظامها وسيرها على الوجه الذي أراد جل وعز. هذا في النقطة الأولى. النقطة الأخرى التي تتعلق بموضوع التفكر في شرع الله سبحانه وتعالى وكذلك في أصول الدين وأساسياته واعتقاداته، جاء أمر آخر أقفل من الشرع وهو باب التشريع، فقد أقفل هذا الباب بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وانقطاع الوحي، فإن التفكر يكون وفق ما ورد في الكتاب والسنة أو ما أصلته وقررته نصوص التشريع، فلا يخلو التفكير والتفكر من هذا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فمن خرج تفكيره وفكره عن الوجه الحق والصواب فإنه حاد عن الصراط المستقيم وانحرف وخرج عن المبدأ المقصود والأمر المورود من الشارع في معنى التفكر والتفكير. أيها الكرام، بعيدا عن تعريف الأسباب لغة وشرعا واصطلاحا، فإن الأسباب واضحة عند عوام الناس، لأن تعريف الأصوليين قد يكون فيه نوع غموض في الأسباب المقصود تعريفها في هذا المقام، ولكن الأسباب بمعنى الأمور التي تجعل الإنسان ينحرف ويزل ويزيغ في تفكيره. هذا فيما يتعلق بموضوع الأسباب. أما موضوع الأنواع، ولعلنا نأتي على الأسباب سببا سببا، أنواع الانحراف الفكري أيها الأكارم قد حصل في الزمن الأول في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم في عهد الصحابة وفي عهد التابعين، وهكذا إلى يومنا، وفي كل يوم مع انفتاح العالم فإنه يزيد الانحراف الفكري عن أمور الشرع وتكبر الفجوة. لما قسم النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم فقال له ذلك الرجل اعدل يا محمد، فانحرف به فكره في ذلك الوقت مع النبي صلى الله عليه وسلم في عهد الصحابة كذلك. ثم ظهر هذا الأمر أي موضوع الانحراف الفكري من عهد التابعين وزاد وانتشر، فظهر الانحراف في باب الاعتقاد، وظهر الانحراف في باب توحيد الألوهية، وظهر الانحراف في التشريع ونوع التشريع، وحصل الانحراف كذلك من جهة الإلحاد واللادينية، وحصل الانحراف في السنة التي هي المصدر الثاني من مصادر التشريع. وكل نوع من أنواع الانحراف يحتاج إلى بسط وبيان، ولعلنا نشير إشارة طفيفة تبين هذا المقصد. ففي باب الانحراف في الأسماء والصفات ظهرت فرق من بداية عهد التابعين واستمرت وضربت بأطنابها على المسلمين في باب الأسماء والصفات التي للرب جل وعز. فمنهم من أثبت الأسماء له سبحانه ونفى الصفات، ومنهم من نفى الأسماء والصفات وحرفوا وأولوا وحادوا عن الطريق الصحيح. حصل الانحراف في توحيد الألوهية، وظهرت بعض الفرق التي أبطلت هذا الأصل الأصيل وهو توحيد الألوهية الذي من أجله خلق الله الخلق وبرى البرايا وأنزل الكتب. فحصل الانحراف في هذا الباب. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما بعث بعث إلى أقوام لا يعرفون من توحيد الألوهية شيء، بل كانوا مخالفون له أصلا ورأسا. ثم جاء بعدهم من يخالف وينحرف في هذا الباب، في باب توحيد الألوهية، فظهرت فرق مخالفة لأهل السنة والجماعة كالصوفية ونحوها، فانحادوا وانحرفوا في توحيد الألوهية. كذلك جاء باب الرفض، وكان لهم ظهورا كبيرا في انحرافهم في توحيد الألوهية. جاء الانحراف أيضا في توحيد الربوبية، وكذلك بعد هذا الباب جاء في الإلحاد كما حدث عند الجهم بن صفوان وغيره. فأنواع الانحراف كثيرة، وأسبابه قد يمكن أن تجمع في أصول مهمة تبين هذا الأصل. فمن أعظم الأسباب ومن أكبرها وأهمها هو البيئة التي يعيش فيها الإنسان. فالبيئة مؤثرة تأثيرا واضحا ملموسا. أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم علم أن دين محمد هو الدين الحق، ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. أثرت عليه البيئة فلم يقر بالتوحيد ومات على الكفر والشرك عياذا بالله. هكذا فيما حصل أيضا في الحديث الذي رواه الإمام البخاري وغيره عن الرجل الذي قتل 100 نفس فأراد أن يتوب، فقيل له إن هذه الأرض أرض سوء، فاخرج إلى الأرض الطيبة. وجه الدلالة على أن البيئة التي وقع فيها حصل منه هذا الخطأ، ولا شك أن هذا خطأ والانحراف خطأ. فيستدل على الأصل بأخذ جزئية منه للفرع. هكذا على سبيل المثال دريد بن الصمة الذي قتل مشركا كافرا، قيل على أنه كان قريبا للإسلام وأراد أن يسلم كما ذكر ذلك عنه، ولكن البيئة أثرت عليه فأذلته، وهو القائل: أمرتهم أمري بمنعرج اللواء فلم يستبين الأمر إلا ضحى الغد، فلما عصوني كنت منهم وقد أرى غوايتهم وأنني غير مهتدي، وما أنا إلا من غزية إن غوت غويت. هذا وجه الشاهد: وما أنا إلا من غزية أو غزية إن غوت غويت. لاحظوا، قال إن غوت غويت، فهذه هي البيئة المؤثرة. بل أيها الأكارم، لو علمتم أن حوالي 10 من القرون في الإسلام كان معتقد الأشعرية والماتريدية مؤثرا، كانت البيئة خصبة في ذلك الوقت، فتأثر كثير من أهل العلم في ذلك الزمن، حتى ممن كان مبرزا وعالما في الفقه، عالما في الأصول، عالما في اللغة، ولكن بسبب البيئة التي أثرت عليهم وجد عندهم نوع من الانحراف في باب الأسماء والصفات، انحراف فكري. فالبيئة مؤثرة جدا، تؤثر على الإنسان حينما يولد، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والآباء من البيئة المؤثرة أيضا، حينما قال: يولد كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه الحديث. فالإنسان مفطور على الخير، ولكن البيئة هي التي تؤثر. جاء في هذه القصة المعلومة عن ابن عقيل الحنبلي أنه تأثر على علمه وقوته ومعرفته، صاحب كتاب الفنون، أنه تأثر بالبيئة التي كان الذين كان يجالسهم، فتأثر بفكرهم وانطلت عليه الشبه التي كانوا يلقونها عليه. فالبيئة من الأمور المهمة، بل هي أهم وأكثر الأنواع. إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. من الأسباب الأخرى، وهو أيضا سبب مهم، عدم فهم النص بفهم السلف. القاعدة المقررة عند أهل العلم أن النصوص الشرعية، وخاصة فيما يتعلق في باب الاعتقاد، لا يفهمها الإنسان بفهمه هو، وإنما لابد أن يفهمها بفهم السلف، فهم سلف الأمة من الصحابة ومن التابعين ومن بعدهم في القرن الثالث، القرون المفضلة. فتفهم النصوص الشرعية، وخاصة فيما يتعلق بباب الاعتقاد، بفهم سلف الأمة. فالإنسان لا يعتمد على فهمه. ولهذا أيها الكرام، نجد أن كثيرا ممن زل في هذا الباب ممن كان عالما باللغة العربية، فهو ظن بفهمه أنه يفقه بعض الدلالات في كتاب الله جل وعز بفهمه المستقل، فوقع في الحيد والانحراف والزلة. ولهذا على سبيل المثال، في تعريف الاستواء لله جل وعز: الرحمن على العرش استوى، نجد أن أكثر من فسر هذا الأمر ممن لم يتبع السلف في فهمه، فسر استوى بمعنى استولى، ولا شك أن هذا تفسير خاطئ ليس بصحيح. نجدهم أنهم فسروا رؤية وانتظار الرب جل وعز يوم القيامة ورؤيته، فسروا ذلك على غير الوجه الصواب، وأن الله تعالى لا يرى يوم القيامة بالأبصار، وهذا بسبب عدم اتباعهم في فهمهم لنصوص الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة. فالصحابة رضي الله عنهم هم أعلم الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأعلم الناس بالوحي، وأعلم الناس باللغة وبدلالات اللغة، ولهذا لا بد من اتباعهم في فهمهم خاصة فيما يتعلق في باب الاعتقاد، لأنه أمر خطير. ابن القيم رحمه الله يقول: ما من زلة وقعت في الإسلام، تأملوا هذا الكلام، ما من زلة وقعت في الإسلام أو فهم خاطئ في أصول الدين أو فروعه إلا وكان الفهم لنصوص الكتاب والسنة، الفهم الخاطئ هو السبب. تأملوا أيها الكرام في الخوارج الذين خرجوا على ولي أمرهم في ذلك الوقت عثمان رضي الله عنه، ثم على علي رضي الله عنه، ليس إلا بفهمهم الخاطئ. وهكذا من بعدهم ممن اتبع منهجهم وحاد عن الطريق المستقيم، فإنهم فهموا النصوص وغلبوا جانبا واحدا من نصوص الشرع وعملوا بباب الوعيد فقط، فقالوا: من وقع في كبيرة من الكبائر كفر، فمن قتل مسلما كفر، ومن شرب خمرا كفر، وهكذا من فعل الكبائر فكفروا صاحبها. وخرجوا على ولي أمرهم حينما قالوا إنه يقر الكبيرة، ومن أقر الكبيرة كافر، فخرجوا على ولي أمرهم، فهم غلبوا جانبا واحدا وأخطأوا في تفسيرهم لنصوص الكتاب والسنة فخرجوا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عنهم أنهم كلاب النار، وأنهم شر قتلى تحت أديم السماء، وطوبى لمن قتلهم وطوبى لمن قتلوه. وقعوا في هذا بسبب فهمهم الخاطئ، فلا بد في باب الفهم لنصوص الكتاب والسنة ألا يعتمد الإنسان على فهمه المستقل، حتى وإن كان عالما باللغة، فإنه لا بد من الرجوع لفهم سلف الأمة حتى يتضح للإنسان المقام ويتبصر ويفقه. كذلك الروافض بفهمهم الخاطئ زلوا وضلوا وأضلوا، هكذا كثير من الجماعات في هذا العصر ومن العصور المتقدمة كالصوفية والتبليغ والإخوان، كل ذلك فهمهم الخاطئ لنصوص الكتاب والسنة هو الذي حرفهم. وهذا من الأسباب، وإن كان هناك أسباب أخرى، ولكن الفهم الخاطئ هو الرئيس. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله: ما من شر وبلية وقعت على المسلمين إلا وكان الفهم الخاطئ هو السبب. أيضا من الأسباب في الانحراف وهو الجهل المركب، وهذا أيها الكرام مهم جدا، لأن الجهل المركب هو أن الإنسان لا يدري ولا يدري أنه لا يدري. قال حمار الحكيم توما: لو أنصفوني لكنت أركب، لأنني جاهل بسيط وراكبي جاهل مركب. الجهل البسيط أو معنى الجهل عند الإطلاق هو عدم المعرفة، وهو المسمى بالجهل البسيط. لكن الجهل المركب هو أن لا يدري الإنسان ولا يدري أنه لا يدري، فتلتبس عليه الحقائق. ولهذا ذكر الإمام الشافعي رحمه الله أن من أكبر أسباب الابتداع في الدين هو الجهل. من أكبر أسباب الابتداع في الدين أو من أول الأسباب هو الجهل بنصوص الشرع. والمقصود بالجهل يا إخوان، لا نظن أن الجهل هو الذي يتبادر إلى الذهن، بل الجهل بمقاصد التشريع، الجهل بمآلات التشريع. على سبيل المثال، حينما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبر بالمنافقين فقالوا له اقتلهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتريدون أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه؟ انظروا نظر إلى المآل، مع أنه إن قتلهم في ذلك كان محقا، ولكنه نظر إلى المآل. فلا بد من النظر إلى مآلات التشريع، إلى العلل الواضحة، فإن كانت العلة واضحة والأمر متعلق بالعبادة، فإنه يمكن القياس عند أهل العلم إذا توفرت الشروط والأركان وانتفت الموانع. أما في الأمور التي لا يدركها العقل فلا بد من التسليم، لأن يا إخوان، وهذه نقطة مهمة، أن المقصود من مقاصد التشريع هي التسليم. الله تعالى ابتلانا لما أنزل علينا الكتاب والسنة، هو من الابتلاء أن نسلم ونقول كل من عند ربنا، فما نقتصر على جهة واحدة ونسلم بما عرفنا ثم نترك الجهة الأخرى ونقول لا، ما اتضحت لنا فلا نؤمن بها. لا بد من التسليم، لا بد من الرضا، لا بد من الاتباع إذا ورد الأمر في كتاب الله أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من الأمور الأخرى في الانحراف الفكري هو حصول المعركة القوية بين الإسلام والكفر وهي مستمرة. فالكفار من الزمن الأول في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى كان في اليهود، كانوا يعارضون بعض نصوص الكتاب ويشككون الناس. هكذا في هذا الزمن حصل التشكيك من الاستشراق ومن التغريبيين، حصل لهم أمور كثيرة في تشكيك المسلمين في ثوابتهم في الكتاب والسنة. كيف أن هذه الآية تعارض هذه الآية يقولون، وهذا النص يعارض هذا النص؟ كيف أن أبا هريرة رضي الله عنه مع أنه أسلم 3 سنوات فقط يأتي بهذه الأحاديث كلها؟ أبو بكر عاش مع النبي صلى الله عليه وسلم من بداية الدعوة الإسلامية وبزوغها، ما روى هذه الأحاديث أبو هريرة؟ كل هذا من التشكيك، وكله من زعزعة الناس عن ثوابتهم وأصولهم. إن من المستشرقين من قد ألف مؤلفات تجوز على الألف، كلها في الطعن في الإسلام والتشكيك في نصوص التشريع. أسسوا القاديانية في الهند، أسسوا كثير من الفرق حتى في هذا العصر، لهم دور كبير في الفرق المعاصرة، دعموها ودافعوا عنها من أجل أن يضربوا المسلمين ويشككوهم في دينهم وثوابتهم. أيها الكرام، الخطاب الديني في كل ملة، بل حتى في كل نحلة، الخطاب الديني هو المؤثر في الناس، والناس مفطور على التعبد. فإذا جيء لهم من جهة التعبد، حتى ولو كانوا على غير ملة الإسلام، إذا جيء لهم من جهة التعبد وأن فيه أجرا عند الله، فإنهم يتجهون لهذا الخطاب. لاحظوا النصارى، لاحظوا غيرهم من الوثنية والمجوسية، خطابهم في استجلاب وتقريب عامة الناس الذين يتبعون ملتهم كل خطاب ديني، ليس بالقوة وإنما خطاب ديني، من فعل كذا كان له من الأجر. هكذا في كل الفرق، بل ابتدعت في عهد ظهور وبزوغ علم السنة وتدوين علم السنة، ظهرت كثير من الفرق التي تروج لفكرها ولمذهبها من الزنادقة والملحدة والباطنية. كانوا يؤلفون الأحاديث ويجمعون الأحاديث من أجل أن يسيطروا على عامة الناس، وهذه الأحاديث توافق مذاهبهم. كذلك التصوف، كانوا يحرفون الأحاديث ويأتون بالأحاديث من أجل أن يجمعوا الناس ويقربوا الناس، بل كان بعضهم حتى بحسن النية كان من الوعاظ والقصاص من كانوا يكذبون في الأحاديث بقصد جمع الناس وترقيق قلوبهم. فلما سئلوا عن ذلك قالوا: لما رأينا الناس انحرفوا عن القرآن وانحرفوا عن السنة وعن العبادات الشرعية جمعناهم بهذه الأحاديث فألفناها ومزجناها حتى نجمعهم. لا شك أن هذا انحراف فكري حينما يؤلف ويحرف ويضع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو من الكبائر الممقوتة، من كذب علي متعمدا فليتبوأ الحديث مقعده من النار. إذن يا إخوان، كل ذلك بسبب جلب الناس، وجلب الناس بالخطاب الديني هو المؤثر والأكثر. النبي صلى الله عليه وسلم جمع الناس بخطابه الديني، لما وجدوا على أن هذا الخطاب يوافق العقل، يوافق الفطرة، يوافق ما أراد الله تعالى، يوافق سير الكون وترتيب الرب جل وعز وتنظيمه لهذا الخلق، لما وجدوا سلموا. ولهذا في الحديث الذي رواه الإمام البخاري، لما كان أبو سفيان قبل أن يسلم قابل هرقل فسأله، قال له هرقل ما يدري، ما يعرف، ولكنه يدري على أن الأنبياء دينهم حق. فقال له: من تبع محمدا هل يرتد سخطة عن دينه؟ أبو سفيان في ذلك الوقت كان مشرك، وهذا هرقل كافر. فسأله قال: هل يرتد أحد؟ فقال له: لا. قال: هكذا هو الدين أو هو الإيمان إذا خالط بشاشة القلب، لأنه يوافق الفطرة، يوافق العقل، يسلم الإنسان، يتأثر. بل يا إخوان، القلب هو من الأمور المهمة التي تحتاج إلى العناية الكبرى حتى لا يزيغ الإنسان عن الانحراف وينحرف ويصل إلى الانحراف الفكري المذموم والممقوت. القلب لابد أن يراعيه الإنسان، لأنه ملك الأعضاء، إن استقامت الأعضاء فيحتاج أن يغذيه بأمور الشرع، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يغذي أصحابه بنصوص التشريع ونصوص الرحمة ورحمة الشريعة ومآلاتها لمن استجاب إلى غير ذلك. من الأسباب أيضا، وهو أيضا سبب مهم وقد ظهر في الزمن الأول وفي هذا الزمن أكثر، هو صرف الناس عن العلماء الربانيين. صرف الناس عن العلماء الربانيين، وهذا قد حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حينما كانوا يصرفونه، لما رأوا أن الناس يستجيبون ويدخلون في دين الله أفواجا ما استطاعوا أن يردوا الناس، فكانوا يشوهوا صورة النبي عليه الصلاة والسلام، شاعر ومجنون وساحر، حتى ما يقبل ما يقوله وما يعلمه للناس ويوضحه ويبينه. هكذا إذا صرف الناس، إذا صرف الناس عن العلماء الربانيين الذين أمر الله عز وجل أن نرجع إليهم، فاسألوا أهل الذكر وهم أهل الذكر، إذا صرف الناس عن العلماء صاروا رعاعا يخبطون خط عشواء ويضلون في متاهات، في المتاهات وفي فتن كالسيل بالليل، عمياء صماء. فلا بد من الارتباط بعلماء الأمة ومن اشتهر بعلمه، وقاعدة الاشتهار بالعلم حتى أنها كانت عند المحدثين قاعدة مقررة، أن من اشتهر بالعلم وعرف عنه العلم فإنه لا يحتاج إلى تزكية في روايته وعدالة، وإنما يكتفى بالشهرة والإمامة في الدين، كالإمام مالك وأحمد والشافعي وغيرهم من الأئمة. فمن عرف بالعلم والديانة والتقى يجب على عامة الناس أن يرجعوا إليه، حتى أن بعض الأصوليين، وتأملوا هذا الأمر كما ذكر ذلك صاحب جمع الجوامع، قالوا أنه لا ينبغي للعامي أن يأخذ نصوص العمل من الكتاب والسنة مباشرة إذا كان عامي، بل لا بد أن يرجع إلى عالم ما يأخذ الحكم مباشرة، بل لا بد من السؤال والرجوع إلى العلماء الذين عرفوا بالعلم، فلا بد من الارتباط بالعلماء والرجوع إليهم، لأن الساحة انفرغت وإن وترك الناس علماءهم اتبعوا كل ناعق. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم: إن الله لا يقبض العلم ينتزعه انتزاعا من صدور الرجال، وإنما يقبض العلم بموت العلماء. فإذا مات العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، فلا بد من الرجوع إليهم وسؤالهم فيما يجب ويحرم ويستحب ويكره وغير ذلك من الأحكام الأخرى. هذه بعض الأسباب التي رأيتها أنها من أكبر الأسباب في الانحراف الفكري وانحراف أفكار الشباب وأفكار الناس. فالبيئة والجهل المركب وعدم فهم النصوص بفهم سلف الأمة والابتعاد عن العلماء، هذه من الأسباب الرئيسية في حصول الانحراف الفكري. إذا عرفت الأنواع وعرفت الأسباب يأتي السؤال: ما هو العلاج حتى نسلم من هذه الانحرافات؟ فإننا نرى أن الشباب وقعوا في كثير من الانحرافات الفكرية، ففجروا وقتلوا وأرهبوا ولم يسلموا بنصوص التشريع، وحصل منهم الإلحاد والزيغ وترك مسلمات الشريعة. ما هو العلاج الناجع والنافع لمثل هذا الأمر الذي لهم سواده على الناس، حيث أنه لم يكن في الزمن الأول بمثل هذه الكثرة وهذه المثابة؟ فمن أمور العلاج التربية الشرعية الصحيحة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يهتم بالنشر اهتماما كبيرا. تأملوا معي حينما كان يصلي بالناس ويسمع بكاء الصغير فيخفف الصلاة من أجل هذا الصبي، وما وجدنا منه حديثا واحدا يمنع الناس من إحضار صبيانهم إلى المساجد، بل كان يخفف الصلاة من أجل الصبيان، من أجل صبي تخفف الصلاة، فرض وفريضة وأصل أصيل أقرت على الأمة الإسلامية، كله من أجل أن ينشأ هذا الطفل في المسجد. فلو منع من إحضار الأطفال إلى المساجد ما عرفوا الصلاة إلا بعد الكبر، بعد الاحتلام أو بعد التمييز، ما عرفوا هذه المساجد، ما تعرفوا عليها، ما عرفوا بيوت الله، كيف يكون توجههم توجها صحيحا؟ فاهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بالنشء في نصوص كثيرة، أمره بالصلاة لمن بلغ 7 سنين: مروا أبناءكم بالصلاة لـ7 ثم الضرب على الـ10 من أجل أن يعتادوا هذه الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم كذلك كان يصلي بأمامة وهو يصلي بالناس، طفلة صغيرة بنت ابنته كان يأخذها على يده ويصلي بها، فإن ركع وضعها، فإذا قام من سجوده رفعها على يده. ما منع الحسن والحسين رضي الله عنهما كان يخطب على المنبر فرآهما داخلين يتخطيان الصفوف توقف عن الخطبة، خطبة جمعة توقف عنها ونزل وأخذهما عليه الصلاة والسلام. إذن لابد من الاهتمام بالنشأ، تعليمهم هذه القيم المهمة، تعميق قيم الإسلام في نفوسهم، أيضا من الأمور التي يحتاج أن يعرفها النشأ وكذلك عامة الناس أن دين الإسلام دين رحمة، دين الإسلام دين رحمة. النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى عصفورا يطير فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من فجع هذه بولدها؟ لما جاءته غزالة أخذ منها خشفها أمر برده ابنها الصغير. دين الإسلام دين رحمة. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لذاك الأعرابي: هل قبلت أحدهم؟ لما أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام أن امرأة دخلت النار بسبب منعها لهرة عذبتها، لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض فدخلت النار، دين الإسلام دين رحمة. النبي عليه الصلاة والسلام كان سائرا مع أصحابه فبعض الصحابة أخذ حبلا وروع به بعض الناس على أنه ثعبان، قال عليه الصلاة والسلام: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما، ممنوع. دين الإسلام دين رحمة، دين يلاطف القلب والاعتقاد، يلائم الطبع والجبلة. بل قال صلى الله عليه وسلم: من أشار إشارة فقط إلى أخيه بحديدة ما رماه ولا ضربه، وإنما قال: من أشار إلى أخيه بحديدة لعنته الملائكة. دين الإسلام دين رحمة، ليس دين إرهاب ولا دين قتل ولا دين تكفير، بل دين لطف. لا بد من تعميق وبيان قيمة هذا الدين الإسلامي ورحمته بالناس وبالخلق عموما حتى الحيوانات، منع من اتخاذ الأرواح سهاما ترمى، منع من أن تذبح الشاة أمام أختها، أمر بحد الشفرة من أجل إراحة الذبيحة، وهكذا. فدين الإسلام لا بد من تعميقه في نفوس الناس والأطفال. ديننا ليس دين إرهاب ولا قتل ولا تكفير ولا تفجير ولا خروج، بل ديننا يجمع الكلمة ويوحد الصف. ولهذا أيها الكرام أمر الله تعالى بطاعته وطاعة رسوله وطاعة ولاة الأمر من أجل حقن الدماء في طاعة ولي الأمر وجمع الكلمة وتوحيد الصف. هذا هو دين الرحمة. إذا خرج الناس وتقاتلوا أي رحمة حصلت لهذا الدين؟ أيضا من الأمور العلاجية، كما أننا نبين دين الإسلام أنه دين رحمة، كذلك جاء دين الإسلام ببعض العقوبات والحدود والتعزيرات من أجل المنع، كما قال الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: بشيرا ونذيرا، ينذر ويبشر ويرغب ويرهب. فالإسلام جاء ببعض الحدود، وكل حد من أجل غاية محمودة ومقصد مطلوب. فأمر بقطع يد السارق لحفظ الأموال، أمر بقتل القاتل بسبب من أجل حفظ الدماء وحقنها، منع من إذهاب العقل، منع من الزنا لحفظ الأعراض. دين وعقل ثم مال النسب، كل هذه من ضرورات دين الإسلام، الضروريات الخمس، كل ذلك نهى وحذر من الاقتراب منها لئلا يقع الإنسان وتفسد هذه الدنيا. لو أن القتل مسموع ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لما استطاع أحد أن يعيش، ولا أحد أمن على نفسه ولا على أهله. لو ما جاء ترتيب حد السرقة لما أمن الإنسان على ماله. وقولوا هذا في كل هذه الضروريات وغيرها. فهذه التعزيرات وهذه الحدود من أجل استقامة هذه الحياة. فالدين دين الإسلام كما أنه دين رحمة، لكنه عند الخطأ هناك عقاب رادع ومانع. أيضا دين الإسلام دين وسطية، بيان للناس وللنشء أن هذا الدين دين وسطية، لا إفراط ولا تفريط. لما امتنع بعض الصحابة عن الزواج وعن النوم وعن الطعام، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما أنا فأصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذه هي الوسطية. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. فلا بد من تعليم هذا النشء وهذا الجيل، إذا نشأ وعرف أن دين الإسلام بهذه المثابة، بهذه الرحمة وبهذا اللطف وبهذه الوسطية، وكان عنده نظرة شاملة وعرف الأسباب، سلم كثير من الناس بإذن الله من الانحرافات الفكرية ومن الزيغ عن طريق الحق والصواب، وخاصة أيها الكرام في هذا الزمن الذي فتح فيه المجال لكل أحد أن يتكلم ولكل أحد أن يفتي. فبعضهم لا يعي حتى أصول الدين المهمة، ومع ذلك يتصدر الإفتاء والتعليم. فلا بد من تعميق هذه القيم. ونحن بحمد الله كانت البيئة بفضله سبحانه، ولدنا في بيئة سنية سنية على اعتقاد صحيح وعلى منهج صحيح بفضل الله أولا وآخرا، ثم بدعوة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله حينما علم الناس دعوة التوحيد، والأمير محمد بن سعود رحمه الله، وهكذا الأمراء بعده إلى هذا الوقت. نشأنا على عقيدة صحيحة، على منهج صحيح، نعرف الاعتقاد الصحيح، نعرف المنهج المناسب القويم. لو تأملنا ونظرنا يمنة ويسرة في كثير من البلدان الإسلامية لوجدنا أن هذا الأمر غير موجود. فمادة التوحيد غير مقررة في كثير من البلدان الإسلامية. التوحيد مقاصد الشريعة هي التي تعلم وتؤصل الناس وتبين. إذا نشأ الناس على التوحيد الصحيح وعلى المنهج الخالص الصافي، المنهج النبوي الذي يلائم كل فترة وكل وقت وكل طبع وكل عصر ونافع في كل مصر من الأمصار الإسلامية، لعاش الناس بإذن الله سالمين من التخبطات والتخليطات التي وقعت وحلت. فنسأل الله بمنه وكرمه أن يوفقنا وإياكم للصواب، ونسأله سبحانه أن يرزقنا وإياكم الحق ويسهل لنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويوفقنا ويرزقنا اجتنابه. ونسأله سبحانه أن يرزقنا خشيته في الغيب والشهادة، وكلمة الحق في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى. ونسأله نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، ونسأله الرضا بعد القضاء ولذة النظر إلى وجهه، والشوق إلى لقائه في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، اللهم زيننا بزينة الإيمان، اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا على حسن الاستماع والإنصات.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد البر المهيمن مبدي الخلق من عدم، من علم البرايا ما لا يعلمون، وبالبيان أنطقهم والخط بالقلم مجزي البرايا بحسن ما عملوا، وإن أساءوا فبئس ما فعلوا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده، والملك له والشكر له، تفرد سبحانه عن الشريك له. وأي نعمة لك فهي له. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وذريته وزوجه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة، بادئ ذي بدء فإني أشكر الله تعالى على تسهيل مثل هذه الفرصة، على إقامة هذه المحاضرة، ونشكر المكتب التعاوني بأحد المسارحة على الترتيب والتنظيم لهذه المحاضرة، وكذلك نشكر إذاعة زدني على دأبهم وحرصهم على تسجيل المحاضرات والدروس التي نرجو أن يكون لها نفعا كبيرا في الداخل وفي الخارج. أيها الكرام، العنوان الذي وسمت به هذه المحاضرة هو الانحراف الفكري، أنواعه وأسبابه وعلاجه. ولا شك أن هذا الموضوع موضوع كبير وموضوع طويل، إذ أن الانحراف قد دخل في كل باب من أبواب العلم الشرعي، سواء كان يتعلق بالاعتقاد أو بالسنة أو في التفسير أو حتى في الفقه، حصل انحراف فكري في فهم كل فن وفي كل علم من العلوم الشرعية. ولكن يختلف تأثير هذا الانحراف من علم لآخر، فإذا كان العلم يتعلق بباب الاعتقاد فلا شك أن الانحراف فيه أشد وأكبر وأخطر، وضرره أعظم وأكبر. فهذا الباب باب طويل، باب كبير، يحتاج لفهمه أن يفهم كل علم على حدة. ولهذا صار من الصعوبة الإحاطة بهذا الموضوع كله، وإنما لعلها تكون أصولا توضح العلم الأكبر والمقصد الأسمى والأسنى لكل علم حصل فيه الانحراف. أيها الكرام، الانحراف الفكري، تأملوا هذا الموضوع، الانحراف الفكري، ففيه انحراف وفيه فكر. ولا شك أن معنى الانحراف هو الميل والحيد
عن الجهة الصحيحة، فيقال فلان انحرف عن الخط أو عن الطريق أو نحو ذلك، أي مال عنه وزاغ ولم يتجه للطريق الصواب. هذا في الحسيات. أما في المعنويات وهي العلوم الشرعية وغيرها من العلوم الأخرى، فالانحراف الفكري هو عدم انضباط العقل والتفكير، ولا شك أن التفكير والفكر أمر مقرر في الشرع، بل قد ذكر الله تعالى التفكر والتفكير والتأمل والتدبر في آيات كثيرة من كتابه، بل جاء في قوله سبحانه أولم يتفكروا، جاء في أكثر من 10 مواضع في القرآن الكريم أولم يتفكروا في أنفسهم، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون الآية. فالتفكير والتفكر أمر مآله مهم وغايته سنية محمودة لمن فكر وخرج بنتيجة. تأملوا في كتاب الله، نرى أن الله تعالى ذكر لنا أمورا تحتاج إلى تفكر من الإنسان. حقيقة هذه الحياة، عظم مخلوقات الله سبحانه وتعالى العظيمة، عظم خلق الإنسان، المبدأ والحياة والمعاد إلى غير ذلك من الأمور التي قد أمر بالتفكر فيها، لأن المؤمن إن تفكر وتأمل حصل له من العلم اليقيني مما يدل على عظمة الخالق وعلى حسن التدبير لهذه الحياة وعلى انتظامها وسيرها على الوجه الذي أراد جل وعز. هذا في النقطة الأولى. النقطة الأخرى التي تتعلق بموضوع التفكر في شرع الله سبحانه وتعالى وكذلك في أصول الدين وأساسياته واعتقاداته، جاء أمر آخر أقفل من الشرع وهو باب التشريع، فقد أقفل هذا الباب بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وانقطاع الوحي، فإن التفكر يكون وفق ما ورد في الكتاب والسنة أو ما أصلته وقررته نصوص التشريع، فلا يخلو التفكير والتفكر من هذا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فمن خرج تفكيره وفكره عن الوجه الحق والصواب فإنه حاد عن الصراط المستقيم وانحرف وخرج عن المبدأ المقصود والأمر المورود من الشارع في معنى التفكر والتفكير. أيها الكرام، بعيدا عن تعريف الأسباب لغة وشرعا واصطلاحا، فإن الأسباب واضحة عند عوام الناس، لأن تعريف الأصوليين قد يكون فيه نوع غموض في الأسباب المقصود تعريفها في هذا المقام. ولكن الأسباب بمعنى الأمور التي تجعل الإنسان ينحرف ويزل ويزيغ في تفكيره، هذا فيما يتعلق بموضوع الأسباب. أما موضوع الأنواع، ولعلنا نأتي على الأسباب سببا سببا أنواع الانحراف الفكري أيها الأكارم قد حصل في الزمن الأول في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم في عهد الصحابة، وفي عهد التابعين، وهكذا إلى يومنا. وفي كل يوم مع انفتاح العالم فإنه يزيد الانحراف الفكري عن أمور الشرع وتكبر الفجوة. لما قسم النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم فقال له ذلك الرجل: اعدل يا محمد، فانحرف به فكره في ذلك الوقت مع النبي صلى الله عليه وسلم، في عهد الصحابة كذلك. ثم ظهر هذا الأمر، أي موضوع الانحراف الفكري، من عهد التابعين وزاد وانتشر، فظهر الانحراف في باب الاعتقاد، وظهر الانحراف في باب توحيد الألوهية، وظهر الانحراف في التشريع ونوع التشريع، وحصل الانحراف كذلك من جهة الإلحاد واللادينية، وحصل الانحراف في السنة التي هي المصدر الثاني من مصادر التشريع. وكل نوع من أنواع الانحراف يحتاج إلى بسط وبيان، ولعلنا نشير إشارة طفيفة تبين هذا المقصد. ففي باب الانحراف في الأسماء والصفات ظهرت فرق من بداية عهد التابعين واستمرت وضربت بأطنابها على المسلمين في باب الأسماء والصفات التي للرب جل وعز. فمنهم من أثبت الأسماء له سبحانه ونفى الصفات، ومنهم من نفى الأسماء والصفات وحرفوا وأولوا وحادوا عن الطريق الصحيح. حصل الانحراف في توحيد الألوهية، وظهرت بعض الفرق التي أبطلت هذا الأصل الأصيل، وهو توحيد الألوهية الذي من أجله خلق الله الخلق وبرى البرايا وأنزل الكتب. فحصل الانحراف في هذا الباب. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما بعث، بعث إلى أقوام لا يعرفون من توحيد الألوهية شيء، بل كانوا مخالفون له أصلا ورأسا. ثم جاء بعدهم من يخالف وينحرف في هذا الباب، في باب توحيد الألوهية، فظهرت فرق مخالفة لأهل السنة والجماعة كالصوفية ونحوها، فانحادوا وانحرفوا في توحيد الألوهية. كذلك جاء باب الرفض، وكان لهم ظهورا كبيرا في انحرافهم في توحيد الألوهية. جاء الانحراف أيضا في توحيد الربوبية، وكذلك بعد هذا الباب جاء في الإلحاد، كما حدث عند الجهم بن صفوان وغيره. فأنواع الانحراف كثيرة، وأسبابه قد يمكن أن تجمع في أصول مهمة تبين هذا الأصل. فمن أعظم الأسباب ومن أكبرها وأهمها هو البيئة التي يعيش فيها الإنسان. فالبيئة مؤثرة تأثيرا واضحا ملموسا. أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم علم أن دين محمد هو الدين الحق، ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. أثرت عليه البيئة فلم يقر بالتوحيد، ومات على الكفر والشرك عياذا بالله. هكذا فيما حصل أيضا في الحديث الذي رواه الإمام البخاري وغيره عن الرجل الذي قتل 100 نفس، فأراد أن يتوب، فقيل له إن هذه الأرض أرض سوء، فاخرج إلى الأرض الطيبة. وجه الدلالة على أن البيئة التي وقع فيها حصل منه هذا الخطأ، ولا شك أن هذا خطأ والانحراف خطأ، فيستدل على الأصل بأخذ جزئية منه للفرع. هكذا على سبيل المثال دريد بن الصمة الذي قتل مشركا كافرا، قيل على أنه كان قريبا للإسلام وأراد أن يسلم كما ذكر ذلك عنه، ولكن البيئة أثرت عليه فأذلته، وهو القائل: أمرتهم أمري بمنعرج اللواء فلم يستبينوا الأمر إلا ضحى الغد، فلما عصوني كنت منهم وقد أرى غوايتهم وأنني غير مهتدي، وما أنا إلا من غزية إن غوت غويت. هذا وجه الشاهد: وما أنا إلا من غزية أو غزية إن غوت غويت. لاحظوا، قال إن غوت غويت، فهذه هي البيئة المؤثرة. بل أيها الأكارم، لو علمتم أن حوالي 10 من القرون في الإسلام كان معتقد الأشعرية والماتريدية مؤثرا، كانت البيئة خصبة في ذلك الوقت، فتأثر كثير من أهل العلم في ذلك الزمن، حتى ممن كان مبرزا وعالما في الفقه، عالما في الأصول، عالما في اللغة، ولكن بسبب البيئة التي أثرت عليهم وجد عندهم نوع من الانحراف في باب الأسماء والصفات، انحراف فكري. فالبيئة مؤثرة جدا، تؤثر على الإنسان حينما يولد، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والآباء من البيئة المؤثرة أيضا، حينما قال: يولد كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه الحديث. فالإنسان مفطور على الخير، ولكن البيئة هي التي تؤثر. جاء في هذه القصة المعلومة عن ابن عقيل الحنبلي أنه تأثر على علمه وقوته ومعرفته، صاحب كتاب الفنون، أنه تأثر بالبيئة التي كان الذين كان يجالسهم، فتأثر بفكرهم وانطلت عليه الشبه التي كانوا يلقونها عليه. فالبيئة من الأمور المهمة، بل هي أهم وأكثر الأنواع. إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. من الأسباب الأخرى، وهو أيضا سبب مهم، عدم فهم النص بفهم السلف. القاعدة المقررة عند أهل العلم أن النصوص الشرعية، وخاصة فيما يتعلق في باب الاعتقاد، لا يفهمها الإنسان بفهمه هو، وإنما لابد أن يفهمها بفهم السلف، فهم سلف الأمة من الصحابة ومن التابعين ومن بعدهم في القرن الثالث، القرون المفضلة. فتفهم النصوص الشرعية، وخاصة فيما يتعلق بباب الاعتقاد، بفهم سلف الأمة. فالإنسان لا يعتمد على فهمه. ولهذا أيها الكرام، نجد أن كثيرا ممن زل في هذا الباب ممن كان عالما باللغة العربية، فهو ظن بفهمه أنه يفقه بعض الدلالات في كتاب الله جل وعز بفهمه المستقل، فوقع في الحيد والانحراف والزلة. ولهذا على سبيل المثال، في تعريف الاستواء لله جل وعز: الرحمن على العرش استوى، نجد أن أكثر من فسر هذا الأمر ممن لم يتبع السلف في فهمه، فسر استوى بمعنى استولى، ولا شك أن هذا تفسير خاطئ ليس بصحيح. نجدهم أنهم فسروا رؤية وانتظار الرب جل وعز يوم القيامة ورؤيته، فسروا ذلك على غير الوجه الصواب، وأن الله تعالى لا يرى يوم القيامة بالأبصار، وهذا بسبب عدم اتباعهم في فهمهم لنصوص الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة. فالصحابة رضي الله عنهم هم أعلم الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأعلم الناس بالوحي، وأعلم الناس باللغة وبدلالات اللغة، ولهذا لا بد من اتباعهم في فهمهم، خاصة فيما يتعلق في باب الاعتقاد، لأنه أمر خطير. ابن القيم رحمه الله يقول: ما من زلة وقعت في الإسلام، تأملوا هذا الكلام، ما من زلة وقعت في الإسلام أو فهم خاطئ في أصول الدين أو فروعه إلا وكان الفهم لنصوص الكتاب والسنة، الفهم الخاطئ هو السبب. تأملوا أيها الكرام في الخوارج الذين خرجوا على ولي أمرهم في ذلك الوقت عثمان رضي الله عنه، ثم على علي رضي الله عنه، ليس إلا بفهمهم الخاطئ، وهكذا من بعدهم ممن اتبع منهجهم وحاد عن الطريق المستقيم، فإنهم فهموا النصوص وغلبوا جانبا واحدا من نصوص الشرع، وعملوا بباب الوعيد فقط، فقالوا: من وقع في كبيرة من الكبائر كفر، فمن قتل مسلما كفر، ومن شرب خمرا كفر، وهكذا من فعل الكبائر فكفروا صاحبها، وخرجوا على ولي أمرهم حينما قالوا إنه يقر الكبيرة، ومن أقر الكبيرة كافر، فخرجوا على ولي أمرهم، فهم غلبوا جانبا واحدا وأخطأوا في تفسيرهم لنصوص الكتاب والسنة فخرجوا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عنهم أنهم كلاب النار، وأنهم شر قتلى تحت أديم السماء، وطوبى لمن قتلهم، وطوبى لمن قتلوه. وقعوا في هذا بسبب فهمهم الخاطئ، فلا بد في باب الفهم لنصوص الكتاب والسنة ألا يعتمد الإنسان على فهمه المستقل، حتى وإن كان عالما باللغة، فإنه لا بد من الرجوع لفهم سلف الأمة حتى يتضح للإنسان المقام ويتبصر ويفقه. كذلك الروافض بفهمهم الخاطئ زلوا وضلوا وأضلوا، هكذا كثير من الجماعات في هذا العصر ومن العصور المتقدمة كالصوفية والتبليغ والإخوان، كل ذلك فهمهم الخاطئ لنصوص الكتاب والسنة هو الذي حرفهم، وهذا من الأسباب، وإن كان هناك أسباب أخرى، ولكن الفهم الخاطئ هو الرئيس. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله: ما من شر وبلية وقعت على المسلمين إلا وكان الفهم الخاطئ هو السبب. أيضا من الأسباب في الانحراف وهو الجهل المركب، وهذا أيها الكرام مهم جدا، لأن الجهل المركب هو أن الإنسان لا يدري ولا يدري أنه لا يدري. قال حمار الحكيم توما: لو أنصفوني لكنت أركب، لأنني جاهل بسيط وراكبي جاهل مركب. الجهل البسيط أو معنى الجهل عند الإطلاق هو عدم المعرفة، وهو المسمى بالجهل البسيط، لكن الجهل المركب هو أن لا يدري الإنسان ولا يدري أنه لا يدري، فتلتبس عليه الحقائق. ولهذا ذكر الإمام الشافعي رحمه الله أن من أكبر أسباب الابتداع في الدين هو الجهل، من أكبر أسباب الابتداع في الدين أو من أول الأسباب هو الجهل بنصوص الشرع. والمقصود بالجهل يا إخوان، لا نظن أن الجهل هو الذي يتبادر إلى الذهن، بل الجهل بمقاصد التشريع، الجهل بمآلات التشريع،
على سبيل المثال حينما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبر بالمنافقين فقالوا له اقتلهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم أتريدون أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه؟ انظروا نظر إلى المآل، مع أنه إن قتلهم في ذلك كان محقا، ولكنه نظر إلى المآل. فلا بد من النظر إلى مآلات التشريع، إلى العلل الواضحة، فإن كانت العلة واضحة والأمر متعلق بالعبادة فإنه يمكن القياس عند أهل العلم إذا توفرت الشروط والأركان وانتفت الموانع. أما في الأمور التي لا يدركها العقل فلا بد من التسليم، لأن يا إخوان، وهذه نقطة مهمة، أن المقصود من مقاصد التشريع هي التسليم. الله تعالى ابتلانا لما أنزل علينا الكتاب والسنة، هو من الابتلاء أن نسلم ونقول كل من عند ربنا، فما نقتصر على جهة واحدة ونسلم بما عرفنا ثم نترك الجهة الأخرى ونقول لا، ما اتضحت لنا فلا نؤمن بها. لا بد من التسليم، لا بد من الرضا، لا بد من الاتباع إذا ورد الأمر في كتاب الله أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من الأمور الأخرى في الانحراف الفكري هو حصول المعركة القوية بين الإسلام والكفر وهي مستمرة. فالكفار من الزمن الأول في زمن النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان في اليهود كانوا يعارضون بعض نصوص الكتاب ويشككون الناس. هكذا في هذا الزمن حصل التشكيك من الاستشراق ومن التغريبيين، حصل لهم أمور كثيرة في تشكيك المسلمين في ثوابتهم في الكتاب والسنة. كيف أن هذه الآية تعارض هذه الآية يقولون، وهذا النص يعارض هذا النص؟ كيف أن أبا هريرة رضي الله عنه مع أنه أسلم 3 سنوات فقط يأتي بهذه الأحاديث كلها؟ أبو بكر عاش مع النبي صلى الله عليه وسلم من بداية الدعوة الإسلامية وبزوغها، ما روى هذه الأحاديث أبو هريرة؟ كل هذا من التشكيك، وكله من زعزعة الناس عن ثوابتهم وأصولهم. إن من المستشرقين من قد ألف مؤلفات تجوز على الألف، كلها في الطعن في الإسلام والتشكيك في نصوص التشريع. أسسوا القاديانية في الهند، أسسوا كثير من الفرق حتى في هذا العصر، لهم دور كبير في الفرق المعاصرة، دعموها ودافعوا عنها من أجل أن يضربوا المسلمين ويشككوهم في دينهم وثوابتهم. أيها الكرام، الخطاب الديني في كل ملة، بل حتى في كل نحلة، الخطاب الديني هو المؤثر في الناس، والناس مفطور على التعبد. فإذا جيء لهم من جهة التعبد حتى ولو كانوا على غير ملة الإسلام، إذا جيء لهم من جهة التعبد وأن فيه أجرا عند الله، فإنهم يتجهون لهذا الخطاب. لاحظوا النصارى، لاحظوا غيرهم من الوثنية والمجوسية، خطابهم في استجلاب وتقريب عامة الناس الذين يتبعون ملتهم كل خطاب ديني، ليس بالقوة وإنما خطاب ديني، من فعل كذا كان له من الأجر. هكذا في كل الفرق، بل ابتدعت في عهد ظهور وبزوغ علم السنة وتدوين علم السنة، ظهرت كثير من الفرق التي تروج لفكرها ولمذهبها من الزنادقة والملحدة والباطنية. كانوا يؤلفون الأحاديث ويجمعون الأحاديث من أجل أن يسيطروا على عامة الناس، وهذه الأحاديث توافق مذاهبهم. كذلك التصوف كانوا يحرفون الأحاديث ويأتون بالأحاديث من أجل أن يجمعوا الناس ويقربوا الناس، بل كان بعضهم حتى بحسن النية كان من الوعاظ والقصاص من كانوا يكذبون في الأحاديث بقصد جمع الناس وترقيق قلوبهم. فلما سئلوا عن ذلك قالوا: لما رأينا الناس انحرفوا عن القرآن وانحرفوا عن السنة وعن العبادات الشرعية جمعناهم بهذه الأحاديث فألفناها ومزجناها حتى نجمعهم. لا شك أن هذا انحراف فكري حينما يؤلف ويحرف ويضع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو من الكبائر الممقوتة: من كذب علي متعمدا فليتبوأ الحديث مقعده من النار. إذن يا إخوان، كل ذلك بسبب جلب الناس، وجلب الناس بالخطاب الديني هو المؤثر والأكثر. النبي صلى الله عليه وسلم جمع الناس بخطابه الديني لما وجدوا على أن هذا الخطاب يوافق العقل، يوافق الفطرة، يوافق ما أراد الله تعالى، يوافق سير الكون وترتيب الرب جل وعز وتنظيمه لهذا الخلق، لما وجدوا سلموا. ولهذا في الحديث الذي رواه الإمام البخاري، لما كان أبو سفيان قبل أن يسلم قابل هرقل فسأله، قال له هرقل: ما يدري، ما يعرف، ولكنه يدري على أن الأنبياء دينهم حق. فقال له: من تبع محمدا هل يرتد سخطة عن دينه؟ أبو سفيان في ذلك الوقت كان مشرك، وهذا هرقل كافر. فسأله قال: هل يرتد أحد؟ فقال له: لا. قال: هكذا هو الدين أو هو الإيمان إذا خالط بشاشة القلب، لأنه يوافق الفطرة، يوافق العقل، يسلم الإنسان، يتأثر. بل يا إخوان، القلب هو من الأمور المهمة التي تحتاج إلى العناية الكبرى حتى لا يزيغ الإنسان عن الانحراف وينحرف ويصل إلى الانحراف الفكري المذموم والممقوت. القلب لابد أن يراعيه الإنسان، لأنه ملك الأعضاء، إن استقامت الأعضاء فيحتاج أن يغذيه بأمور الشرع، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يغذي أصحابه بنصوص التشريع ونصوص الرحمة ورحمة الشريعة ومآلاتها لمن استجاب إلى غير ذلك. من الأسباب أيضا، وهو أيضا سبب مهم وقد ظهر في الزمن الأول وفي هذا الزمن أكثر، هو صرف الناس عن العلماء الربانيين. صرف الناس عن العلماء الربانيين، وهذا قد حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حينما كانوا يصرفونه، لما رأوا أن الناس يستجيبون ويدخلون في دين الله أفواجا ما استطاعوا أن يردوا الناس، فكانوا يشوهوا صورة النبي عليه الصلاة والسلام: شاعر ومجنون وساحر، حتى ما يقبل ما يقوله وما يعلمه للناس ويوضحه ويبينه. هكذا إذا صرف الناس، إذا صرف الناس عن العلماء الربانيين الذين أمر الله عز وجل أن نرجع إليهم، فاسألوا أهل الذكر وهم أهل الذكر، إذا صرف الناس عن العلماء صاروا رعاعا يخبطون خبط عشواء ويضلون في متاهات، في المتاهات وفي فتن كالسيل بالليل، عمياء صماء. فلا بد من الارتباط بعلماء الأمة ومن اشتهر بعلمه، وقاعدة الاشتهار بالعلم حتى أنها كانت عند المحدثين قاعدة مقررة، أن من اشتهر بالعلم وعرف عنه العلم فإنه لا يحتاج إلى تزكية في روايته وعدالة، وإنما يكتفى بالشهرة والإمامة في الدين.
كالإمام مالك وأحمد والشافعي وغيرهم من الأئمة. فمن عرف بالعلم والديانة والتقى يجب على عامة الناس أن يرجعوا إليه، حتى أن بعض الأصوليين، وتأملوا هذا الأمر كما ذكر ذلك صاحب جمع الجوامع، قالوا أنه لا ينبغي للعام أن يأخذ نصوص العمل من الكتاب والسنة مباشرة إذا كان عامي، بل لا بد أن يرجع إلى عالم، ما يأخذ الحكم مباشرة، بل لا بد من السؤال والرجوع إلى العلماء الذين عرفوا بالعلم، فلا بد من الارتباط بالعلماء والرجوع إليهم، لأن الساحة إن فرغت وإن وترك الناس علماءهم اتبعوا كل ناعق. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم: إن الله لا يقبض العلم ينتزعه انتزاعا من صدور الرجال، وإنما يقبض العلم بموت العلماء. فإذا مات العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، فلا بد من الرجوع إليهم وسؤالهم فيما يجب ويحرم ويستحب ويكره وغير ذلك من الأحكام الأخرى. هذه بعض الأسباب التي رأيتها أنها من أكبر الأسباب في الانحراف الفكري وانحراف أفكار الشباب وأفكار الناس. فالبيئة والجهل المركب وعدم فهم النصوص بفهم سلف الأمة والابتعاد عن العلماء، هذه من الأسباب الرئيسية في حصول الانحراف الفكري. إذا عرفت الأنواع وعرفت الأسباب يأتي السؤال: ما هو العلاج حتى نسلم من هذه الانحرافات؟ فإننا نرى أن الشباب وقعوا في كثير من الانحرافات الفكرية، ففجروا وقتلوا وأرهبوا ولم يسلموا بنصوص التشريع، وحصل منهم الإلحاد والزيغ وترك مسلمات الشريعة. ما هو العلاج الناجع والنافع لمثل هذا الأمر الذي لهم سواده على الناس، حيث أنه لم يكن في الزمن الأول بمثل هذه الكثرة وهذه المثابة؟ فمن أمور العلاج التربية الشرعية الصحيحة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يهتم بالنشر اهتماما كبيرا. تأملوا معي حينما كان يصلي بالناس ويسمع بكاء الصغير فيخفف الصلاة من أجل هذا الصبي، وما وجدنا منه حديثا واحدا يمنع الناس من إحضار صبيانهم إلى المساجد، بل كان يخفف الصلاة من أجل الصبيان، من أجل صبي تخفف الصلاة، فرض وفريضة وأصل أصيل أقرت على الأمة الإسلامية، كله من أجل أن ينشأ هذا الطفل في المسجد. فلو منع من إحضار الأطفال إلى المساجد ما عرفوا الصلاة إلا بعد الكبر، بعد الاحتلام أو بعد التمييز، ما عرفوا هذه المساجد، ما تعرفوا عليها، ما عرفوا بيوت الله، كيف يكون توجههم توجها صحيحا؟ فاهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بالنشر في نصوص كثيرة، أمره بالصلاة لمن بلغ 7 سنين: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع ثم الضرب على العشر، من أجل أن يعتادوا هذه الصلاة.
النبي صلى الله عليه وسلم كذلك كان يصلي بأمامة وهو يصلي بالناس، طفلة صغيرة بنت ابنته كان يأخذها على يده ويصلي بها، فإن ركع وضعها، فإذا قام من سجوده رفعها على يده. ما منع الحسن والحسين رضي الله عنهما، كان يخطب على المنبر فرآهما داخلين يتخطيان الصفوف، توقف عن الخطبة، خطبة جمعة، توقف عنها ونزل وأخذهما عليه الصلاة والسلام. إذن لابد من الاهتمام بالنشأ، تعليمهم هذه القيم المهمة، تعميق قيم الإسلام في نفوسهم. أيضا من الأمور التي يحتاج أن يعرفها النشأ وكذلك عامة الناس أن دين الإسلام دين رحمة، دين الإسلام دين رحمة. النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى عصفورا يطير فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من فجع هذه بولدها؟ لما جاءته غزالة أخذ منها خشفها أمر برده ابنها الصغير. دين الإسلام دين رحمة. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لذاك الأعرابي: هل قبلت أحدهم؟ لما أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام أن امرأة دخلت النار بسبب منعها لهرة عذبتها، لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض فدخلت النار. دين الإسلام دين رحمة. النبي عليه الصلاة والسلام كان سائرا مع أصحابه، فبعض الصحابة أخذ حبلا وروع به بعض الناس على أنه ثعبان، قال عليه الصلاة والسلام: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما، ممنوع. دين الإسلام دين رحمة، دين يلاطف القلب والاعتقاد، يلائم الطبع والجبلة. بل قال صلى الله عليه وسلم: من أشار إشارة فقط إلى أخيه بحديدة ما رماه ولا ضربه، وإنما قال: من أشار إلى أخيه بحديدة لعنته الملائكة. دين الإسلام دين رحمة، ليس دين إرهاب ولا دين قتل ولا دين تكفير، بل دين لطف. لا بد من تعميق وبيان قيمة هذا الدين الإسلامي ورحمته بالناس وبالخلق عموما حتى الحيوانات. منع من اتخاذ الأرواح سهاما ترمى، منع من أن تذبح الشاة أمام أختها، أمر بحد الشفرة من أجل إراحة الذبيحة، وهكذا. فدين الإسلام لا بد من تعميقه في نفوس الناس والأطفال. ديننا ليس دين إرهاب ولا قتل ولا تكفير ولا تفجير ولا خروج، بل ديننا يجمع الكلمة ويوحد الصف. ولهذا أيها الكرام، أمر الله تعالى بطاعته وطاعة رسوله وطاعة ولاة الأمر من أجل حقن الدماء في طاعة ولي الأمر وجمع الكلمة وتوحيد الصف. هذا هو دين الرحمة. إذا خرج الناس وتقاتلوا، أي رحمة حصلت لهذا الدين؟ أيضا من الأمور العلاجية، كما أننا نبين دين الإسلام أنه دين رحمة، كذلك جاء دين الإسلام ببعض العقوبات والحدود والتعزيرات من أجل المنع، كما قال الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: بشيرا ونذيرا، ينذر ويبشر ويرغب ويرهب. فالإسلام جاء ببعض الحدود، وكل حد
من أجل غاية محمودة ومقصد مطلوب. فأمر بقطع يد السارق لحفظ الأموال، أمر بقتل القاتل بسبب من أجل حفظ الدماء وحقنها، منع من إذهاب العقل، منع من الزنا لحفظ الأعراض. دين وعقل ثم مال النسب، كل هذه من ضرورات دين الإسلام، الضروريات الخمس. كل ذلك نهى وحذر من الاقتراب منها لئلا يقع الإنسان وتفسد هذه الدنيا. لو أن القتل مسموع ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لما استطاع أحد أن يعيش، ولا أحد أمن على نفسه ولا على أهله. لو ما جاء ترتيب حد السرقة لما أمن الإنسان على ماله. وقولوا هذا في كل هذه الضروريات وغيرها. فهذه التعزيرات وهذه الحدود من أجل استقامة هذه الحياة. فالدين دين الإسلام كما أنه دين رحمة، لكنه عند الخطأ هناك عقاب رادع ومانع. أيضا دين الإسلام دين وسطية، بيان للناس وللنشء أن هذا الدين دين وسطية، لا إفراط ولا تفريط. لما امتنع بعض الصحابة عن الزواج وعن النوم وعن الطعام، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما أنا فأصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذه هي الوسطية. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. فلا بد من تعليم هذا النشأ وهذا الجيل، إذا نشأ وعرف أن دين الإسلام بهذه المثابة، بهذه الرحمة وبهذا اللطف وبهذه الوسطية، وكان عنده نظرة شاملة وعرف الأسباب، سلم كثير من الناس بإذن الله من الانحرافات الفكرية ومن الزيغ عن طريق الحق والصواب. وخاصة أيها الكرام في هذا الزمن الذي فتح فيه المجال لكل أحد أن يتكلم ولكل أحد أن يفتي، فبعضهم لا يعي حتى أصول الدين المهمة، ومع ذلك يتصدر الإفتاء والتعليم. فلا بد من تعميق هذه القيم. ونحن بحمد الله كانت البيئة بفضله سبحانه، ولدنا في بيئة سنية سنية على اعتقاد صحيح وعلى منهج صحيح بفضل الله أولا وآخرا، ثم بدعوة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله حينما علم الناس دعوة التوحيد، والأمير محمد بن سعود رحمه الله، وهكذا الأمراء بعده إلى هذا الوقت. نشأنا على عقيدة صحيحة، على منهج صحيح، نعرف الاعتقاد الصحيح، نعرف المنهج المناسب القويم. لو تأملنا ونظرنا يمنة ويسرة في كثير من البلدان الإسلامية لوجدنا أن هذا الأمر غير موجود. فمادة التوحيد غير مقررة في كثير من البلدان الإسلامية. التوحيد مقاصد الشريعة هي التي تعلم وتؤصل الناس وتبين. إذا نشأ الناس على التوحيد الصحيح وعلى المنهج الخالص الصافي، المنهج النبوي الذي يلائم كل فترة وكل وقت وكل طبع وكل عصر ونافع في كل مصر من الأمصار الإسلامية، لعاش الناس بإذن الله سالمين من التخبطات والتخليطات التي وقعت وحلت. فنسأل الله بمنه وكرمه أن يوفقنا وإياكم للصواب، ونسأله سبحانه أن يرزقنا وإياكم الحق ويسهل لنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويوفقنا ويرزقنا اجتنابه، ونسأله سبحانه أن يرزقنا خشيته في الغيب والشهادة، وكلمة الحق في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى، ونسأله نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، ونسأله الرضا بعد القضاء ولذة النظر إلى وجهه والشوق إلى لقائه في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، اللهم زيننا بزينة الإيمان، اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا على حسن الاستماع والإنصات.